بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب أخصر المختصرات للعلامة محمد بدر الدين بن بلبان الدمشقي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. قال المصنف رحمه الله في الدرس 49: وسن وقوف المأمومين خلف الإمام، والواحد عن يمينه وجوبا، والمرأة خلفه، ومن صلى عن يسار الإمام مع خلو يمينه أو فذا ركعة لم تصح صلاته، فإذا جمعهما مسجد صحت القدوة مطلقا بشرط العلم بانتقالات الإمام، وإلا شرط رؤية الإمام أو من وراءه أيضا ولو في بعضها، وكره علو إمام على مأموم ذراعا فأكثر، وصلاته في محراب يمنع مشاهدته، وتطوعه موضع المكتوبة، وإطالته الاستقبال بعد السلام، ووقوف مأموم بين سوار تقطع الصفوف عرفا إلا لحاجة في الكل، وحضور مسجد وجماعة لمن رائحته كريهة من بصل أو غيره.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، بلغنا الحديث إلى قول العلامة ابن بلبان الدمشقي رحمه الله تعالى في كتابه أخصر المختصرات: فإذا جمعهما مسجد. الضمير هنا جمعهما يعود على الإمام والمأموم. جمعهما مسجد واحد صح الاقتداء ولو كان المأموم في مؤخرة المسجد، ما داموا يسمعون الإمام في هذه الحالة وهم في مسجد واحد صحت صلاتهم، سواء كانوا قريبين منه أو بعيدين عنه، وسواء كانوا يرونه أو لا يرونه، لأنه في مسجد واحد وهم في موضع الاقتداء. حتى ولو كان المسجد ذا أطباق، حتى لو كان ذا أطباق، هم أنهم يسمعون الإمام. فإذا انقطع التيار الكهربائي مثلا، ماذا يفعلون في الحال عندنا في بالنسبة للنساء؟ ماذا يفعلون؟ ينوين الانفراد ويصلين وحدهن. فإذا كان في يوم جمعة كيف يصلون؟ جمعة ولا ظهر؟ إذا لم يصلوا مع الإمام طيب إذا كان بين المسجد، كما يحدث في بعض المساجد للأسف، الذي يحدث إخواني بعض الجهلاء، بين المسجد والمصلى شارع ولو صغير جدا، ولو متر أو نصف متر، لكن بينهما شارع. مثلا لو في مؤخرة مسجدنا هكذا تركوا متر وبنوا مصلى، هل هؤلاء يقتدون بالإمام ولا لا يقتدون؟ لا يقتدون، لابد أن يكون داخل المسجد. لذلك قلنا في الذي يصلي في المسجد في مؤخرة المسجد بعض المساجد الآن، وهذا للأسف انتشر وما ينبغي ذلك، يضعون كرسي خاص بكبار السن أو المرضى في مؤخرة المسجد، ويكون بينه وبين الإمام عدة صفوف فارغة، أو بين المأمومين عدة صفوف فارغة. هذا حكم صلاته إذا كان اثنين أو ثلاثة أو أربعة، صلاته صحيحة ولا باطلة؟ صحيح؟ غاية ما يكون أنهم تركوا ماذا؟ تكملة الصفوف الأول في الأول. لكن لو كان واحدا وبقي حتى انتهاء الصلاة يصلي وحده، ففيه الخلاف بين العلماء، والأظهر أن صلاته لا تصح، لقول النبي عليه السلام: لا صلاة لفذ خلف الصف، ولا هنا فعل الجنس متسلط على أصل الفعل وذاته، كقوله: لا صلاة بغير طهور، وقوله: لا نكاح إلا بولي. قال: وذلك بشرط العلم بانتقالات الإمام، يعلم بركوعه وسجوده وقيامه من خلال سماع صوته. يعني مثلا لو عندنا هنا شخص مريض وأتم بالإمام ثم انقطع الصوت، أو كان صوت الإمام ضعيف لا يعرف المأموم ماذا يقول الإمام، ماذا يفعل؟ ينتوي الانفراد ويكمل صلاة. فإن كان قد أدرك من الصلاة ركعة فإنها صلاة جماعة، وإذا أدرك دون ذلك فليست بصلاة جماعة. كذلك في الأبراج التي في مكة، فهناك أبراج يعني مجاورة للحرم كلها دخل، هذا كله حرام. الصفوف ممتدة، أحسنت، لكن الصفوف ممتدة يعني مثلا كالحال في مكة، الصفوف ممتدة إلى أماكن خارج المسجد نفسه، وإن كان داخل الحرم، لأن الصحيح هذا عليه جمهور العلماء أن مكة كلها حرم، كل حدود مكة يعني من جهة الجعفانة، من جهة الشميس، من جهة الحليبية التي هي الشميس الآن، كل هذه حدود مكة. الصواب أن الأجر الوارد في فضل الصلاة في مكة أو في المسجد الحرام يشمل كل هؤلاء جميعا، ولو فقه بالنسبة هذا لا راحة واستراحة. يعني لو صلت في الفندق فصلاتها في المسجد الحرام، الأجر تأخذه إن شاء الله تاما. صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف سنة. لو صلت المرأة في الفندق أو صلى الإنسان في المسجد قريب من سكنه صلاته بمئة ألف سنة، لكن الناس يتعبون أنفسهم ويذهبون إلى المسجد ويزاحمون المعتمرين. يعني إذا حصل النزاع بين معتمر يطوف وبين مصل يصلي عند مقام إبراهيم، من يقدم؟ الطائفين والعاكبين والركع السجود، آخر حاجة الركع السجود. خلاص المسجد جوار بيتك، لماذا تذهب؟ صلي بجوار بيتك ولك الأجر إن شاء الله. لك ما المسجد زاح، ربما يضرب الناس لكي ربما يكذب يمنعون دخول الذين يلبسون الملابس غير الإحرام، فيلبس الإحرام هو أدى عمرته أو حجه، يلبس الإحرام من أجل أن يدخل يقول أنا دخل صلى ركعتين في الصحن، لازم في الصحن، ويعمل ازاي؟ يكذب، يلبس الإحرام. العسكري في رأس فين؟ يقول أنا حاج عمرة، أنا محرم، ويكذب، تكذب كبيرة من أجل أن تصلي ركعتين نافلة، ممكن أن تصليها في سكنك وفي بيتك. فالذي لا يفقه فقه العمرة والحج يتعب جدا، وربما يأتي عليه كمدا يلزمه ذلك. ولذلك مهم جدا أن إذا سافرت مثل هذا سافر مع طلاب العلم النبهاء، تستريح وتؤدي منسكك أداء صحيح. قال ولا وإلا شرط رؤية الإمام أو من ورائه أيضا، أي إذا لم يكونوا كلهم في مسجد واحد بأن يكون بعضهم خارج المسجد، إذا يعني اتصلت ظروف بأن ضاق المسجد وصلوا في الشارع، فهذا يجوز بشرطين. الأول أن تتصل الصفوف داخل المسجد وخارجه ولا يبقى في المسجد مكان، أيضا بعض الناس تسأل في هذا، يكون في المسجد مكان ويقف في آخر الصفوف، لا هذا غلط. الشرط الثاني طبعا، هل هذا يعني مثل حال نحن هكذا من حقنا أن نسد الشارع إذا اقتضى المسجد المصلين في رمضان أو في الجمعة، نسد الشارع على الناس؟ لا، ليس من حقنا، إذا أصلي في مسجد فارغ، لكن نسد الشارع حزب النور عندهم يخذوا الطريق ومغلقوا للصلاة، يفتخرون بهذا، لا يعلمون أنهم آثمون، حتى لو كان الذي يمر من هذا الطريق يهودي أو نصراني، ليس من حقه طريق هذا لكل الناس، ليس لك أنت، كيف تقول لا تدخل مغلق للصلاة؟ من أنت؟ أنت عسكر مرور، ويفرحون بهذا، شفت ما شاء الله، شفت المسجد برا وجوه وأرض، كمان يقفل السكة على الناس، أنت آمن في غرب السكة على الناس، غلق الطريق على الناس. الشرط الثاني أن يروا الإمام أو يرى المأمومين من فرجة في المسجد أو من باب مفتوح فيه، من أجل أن يقتلوا بحركات الإمام أو يقتلوا بحركات المأمومين. بعض الناس يقول لابد أن يكون هذه الفتحة لا، هذه في حالة ماذا؟ إذا لم تسمع الصوت. إذا لم تسمع أقول لك كيف هتقتدي بإمامك إذا لم ترى الصوت التي أمامك؟ أما إذا كنت تسمع الصوت كالحال عند الإخوان ولا يهم، نساء في دور ورجال في دور، لا بأس بذلك، الصلاة صحيحة ولا إشكال أبدا. قوله ولو في بعضها، يعني ولو لم يروا الإمام ولا من وراءه إلا في بعض الصلاة، فإن هذا يكفي لصحة صلاتين. نعم،
نشرنا في الحرم
هذا كله متعلق بصلاة الجماعة، ولذلك الأئمة يجب عليهم تعلم هذا. كلما فعل الإنسان شيء، إذا أن يتاجر مثلا في شيء معين في الكمون والكزبرة وكذا شيء ممكن، يجب علينا تعلم أحكام البيع والشراء، واجب عليه، واجب. إذا جاء ليتزوج يجب علينا تعلم أحكام الزواج، حقوق الزوجة، حقوق الزوج إلى آخره، وهكذا. إذا جاءه مولود يتعلم أحكام المولود، ويقرأ كتاب ابن القيم تحفة الفتوح في أحكام المولود، وهكذا. ثم بين رحمه الله تعالى ما يكره في الصلاة، فقال كره علو إمام على مأموم ذراعا فأكثر. فالسنة أن يكون الإمام مسانتا للمأمومين، فإن ارتفع عنهم وحده قدر ذراع فلا بأس، لأن النبي صلى بأصحابه ثم رقع على المنبر وركع ثم نزل وسجد في الأرض، ولما سلم أخبرهم أنه فعل هذا من أجل أن يعلمهم الصلاة، يعني من أجل الصلاة لا تعليم لا بس. فدل على أن علو الإمام يسيرا لا يضر. بعض الناس يأتي أمر السجادة وتشدد تشددا رهيبا، يقول الإمام أعلى من المأمومين. أعلى إيه؟ أعلى كم كم يسمى السجادة؟ حتى لو كانت من النوع يعني الغليظ 5 صنف، ما الإشكال، ما الإشكال. وهذا موجود في مسجد العلماء، ولم ينكر منهم أحد هذا الشيء. البعض يتشدد لجهله لأنه مجاهل، جاهل لا يعرف الأحكام الشرعية، يخرج عنده نوع من التشدد. ولجد أهل العلم أبدا عندهم تشدد ولا تنطع أبدا، رأيناهم عندهم اليسر والسهولة والسماحة. كيف وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام بعثت بالحنيفية السماحة، صلاتهم معتدلة في ركوعها وسجودها وقيامها، ليس فيها يعني إطالة على الناس وتشدد وتنطع وتعمق، حتى في الكلام أيضا كلام يسير ومفيد. استمع للشيخ عبد العزيز باز، الشيخ فوزان، الشيخ عبد العزيز الرجحي وغيرهم من العلماء. قال وصلاته في محراب يمنع مشاهدته، يعني يكره أن يصلي في المحراب وهو الطاق، يعرف الآن. والمحراب في الأصل اسم ما يصلى فيه وليس الطاق المخصوص في القبلة، فنالته الملائكة ويصلي في المحراب. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصور المحراب؟ هذا مكان الصلاة، هذا مكان الصلاة. أما إذا وضع هذا الطاق والإمام اختفى عن الناس فهذا الذي يكره، هذا الذي يكره. أما هل يشرع هذه المحاريب؟ هل تشرع وجودها؟ يشرع وجودها؟ لا بأس بذلك، لا بأس بهذا أبدا، وليس ذلك من البدع كما قال بعضهم في الشيخ الناصر كلام الألباني الحرام ما كما ذابح النصارى ومشابه، هذا ليس بصحيح ولا المعاد. البدعة تعرف بها المساجد، لكن لا يكون فيها نوع من الغلو. بعض الناس يجعل الميذنة والميذنتين بملايين، بل ربما يجعلها بمال كمال المسجد الذي بني بالمسجد كله، يبني مئذنة مثل هذا ولا يصعد إليها أبدا. الكهرباء موجود والصوت والميكروفونات موجود. بعض الناس يعني يغالي في البناء مغالاة شديدة جدا، وهذا لا ينبغي أبدا. وربما جعل المسجد بملايين والمآذن بملايين، ولا يوجد في المسجد مؤذن على السنة ولا طالب علم ولا إمام على السنة. نعم. قال
الشيخ الألباني نعم في سلسلة الهدى والنور، بالنسبة للشيخ، أنا بالنسبة للمحراب في المسجد ما حكمه؟ الشيخ قال بدعة. السائل قال هناك من يقول أو سمعت قائل يقول إن المحراب يوفر صف. الشيخ المحراب يوفر صف هو واهم؟ السائل واهم، جزاك الله خير وبارك الله فيك. الشيخ لا أريد أبين لك عم يتصور
يعني
شيء.
الألبان عنده قاعدة وهي ماذا؟
كل ما
كل ما لم يأتي في السنة فهو
بدعة.
بدعة. إذا عنده وضع يدين على هذا الخيام من الركوع بدعة، لأن هذا لم يثبت عنده. تمام؟ ويتوسع في هذا الباب. ويتوسع في هل هذا هو وضع المحراب؟ هذا فيه مضاهاة للشرعية كما ذكر الشافعي في تعريف البدعة. كل جديد في الدين مخترع يقصد به السير عليه المبالغة في التعبد لله تعالى. لا، ليس كذلك.
نعم. كان طويل شو يعني؟
ما هذا معروف عن الشيخ ناصر. نعم. قال رحمه الله تعالى ونطوعه موضع المكتوبة، يعني يكره لئلا يظن أنه من يرى أن الصلاة لم تنقضي بعد. ورد في ذلك حديث لكن لا أعلم أنه صحيح، ولذلك الأظهر والله أعلم أنه لا كراهة في ذلك. لا كراهة في ذلك، لكن لو أنه قد يفهم عنه إذا كان محلا للقدوة كعالم أو طالب علم أن الصلاة بقي منها ركعة أو ركعتان مثلا فيتحول لغير المكان. وقيل العلة من ذلك أيضا كثرة مواضع السجود التي تشهد للإنسان كما قال سبحانه يومئذ تحدث أخبارها، يعني الأرض تتكلم بما وقع عليها من الناس. قال وإطالته الاستقبال بعد السلام،
يعني لا يكره شيئا من يصلي الطواف
للسلام، لا أعلم دليل على كراهة ذلك. وإنما يجلس الإمام بمقدار اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، أو تبارك ذا الجلال والإكرام كما عند مسلم الحديث عائشة رضي الله عنها، ثم ينصرف ينظر إلى الناس فيجعلهم تلقاء وجهه، فيجعلهم تلقاء وجهه. يعني وعند كل ما لم يرد في السنة فهو بدعة، كل ما لم يرد في السنة فهو بدعة قاعدة. لكن عند تعريف العلماء للبدعة التعريف الدقيق كما قال الشاطبي في كتاب الاعتصام قال كل جديد أو طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسير عليها المبالغة في التعبد لله تعالى. هل حين ظهر ذلك بعد القيام من الركوع هل أنت تقصد مضاهاة الشرعية أم تقصد السنية أصلا؟ تمام. وإن كنت أنا شخصيا لا أرى هذا أنها تضع يد بعد القيام من الركوع على الصدر، لكن لا أقول بدعة، لا أقول بدعة أبدا. يعني الذي يضع هذا يقول الصلاة بجواله حتى لا أنكر عليه ولا صح لي أن أنكر على أحد في هذا. نعم يجوز النقاش العلمي الحديث الوارد حديث وائل بن حجر، هذا كان في قبل القيام قبل الركوع، لكن الذين قالوا منهم صلاح شيخنا عبد العزيز بن باز كل علماء مشايخنا وضع بعد القيام من الركوع. قالوا لماذا؟ لا قالوا أن الصلاة كل موطن اليدان لها فيها مكان، ففي الركوع عين اليدين
على
الركبتين، وفي السجود على الأرض، وفي القيام قبل الصلاة قبل اليمنى على اليسرى. تمام. وبقي ماذا بعد الاعتدال من الركوع؟ قالوا ترجع إلى
الأصل.
ده كلام الألباني، وهي أنها في جنب الإنسان، أو قالوا ترجع إلى الأصل قبل الركوع، وده قول الشيخ عبد العزيز بن باز ومن نعم الله. إذن هذه المسألة محتملة ولا غير محتملة؟ محتملة جدا. بس تشدد صليت وضعت يديك بعد القيام من الركوع أو لم تضعها فلبس. انظر كلام العلماء في ردها، قل سماحة الشيخ عبد العزيز قد قال أخونا محدث الديار الشامية محمد ناصر الدين الألباني بأن هذا بدع وهذا ليس بصحيح. على هذا الكلام الجميل للشيخ عبد العزيز في استنكار على الألباني رحمه الله أنها بدعة، وأيضا قال باسم في الذهب المحلق قال بدعة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قطعتين في مسند أحمد بإسناد صحيح، قطعة من ذهب قطعة من حرير قال هذان حلالان لنساء أمتي حرامان على رجل. لكن هو اعتمد على حديث ماذا؟
القدس.
حديث السواد لما جاءت فاطمة لمن هو قال أتودينها زكاة، ثم قال من أراد أن يحلق حبيبته من أراد أن يحلق حبيبته بحلقة من نار فليحلقها بسوار من ذهب. لكن ورد هذا الحديث نفسه، هذا الحديث نفسه برواية ماذا؟ أراد أن يحلق حبيبته بصيغة التذكير، وهذا يدل على أن الحديث فيه شذوذ، لا سيما هناك ما يخالفه بإسناد صحيح عند الإمام أحمد في إباحة الذهب للنساء إلى آخر. يعني هذا الشاهد من الشيخ أيضا، هو مات رحمه الله على أن كشف الوجه، على أن غطاء الوجه ليس بواجب، وقال في جباب المرأة المسلمة في آخر حياته رحمه الله. هذا الشاهد اجتهادات العلماء، لكن الصواب أن وجه مع أنه حسن الحديث في سنة الترمذي المرأة عورة. طيب إذا كانت عورة تستر ولا تكشف؟
تستر.
تستر، يجب ستر العورة. الوجه كيف بالمرأة؟ والوجه مجمع الفتنة ولا الرجل أو الإيد؟ لما تخطب واحدة شعبان إن شاء الله تستر رجلينها ولا يديها؟ الوجه، واللي بين الجمال والدمامة. فكيف يقال وجه الرجل عورة واليد عورة، أو الرجل عورة والوجه ليس بعورة؟ هذا من جهة التعليل العقلي غير مقبول، غير مقبول أبدا. يعني أنت تبص على رجلها تلبس ملابس كام، ولا تبص على وجهها وجمال وجهها؟
قال الشيخ ابن باز رحمه الله في مجموع الفتاوى ابن باز: قد ذكر أخونا العلامة الشيخ ناصر الدين في حاشية كتابه المذكور ما ذكر، والجواب عنه من وجوه. والجواب عنه من وجوه: الأول أن جزمه بأن وضع اليمنى على اليسرى في القيام بعد الركوع بدعة ضلالة، خطأ ظاهر لم يسبقه إليه أحد فيما نعلم من أهل العلم، وهو مخالف للأحاديث الصحيحة المتقدم ذكرها، ولست أشك في علمه وفضله وسعة اطلاعه وعنايته بالسنة.
شوف العلماء كيف يصون بعضهم عرض البعض، مع أنه قال بدعة، ومن باز يقول ماذا؟ سنة، حتى مش جائز، لا سنة، فرق كبير، بدعة سنة.
زاده الله علما وتوفيقا، ولكنه قد غلط في هذه المسألة غلطا
أبدا في حياتي، يعني سماحة في القلب ويعني صفاء في القلب مثل الشيخ عبد العزيز رحمه الله، حتى مع الضعفاء والفقراء. حكيت لكم من قبل أنه في السنة الذي تصور صورة بيته وأراد أن يسر، ماذا فعل معه الشيخ؟
عشاه
الله جمع الضخمة وشرب القهوة، وقال لي ماذا فعل؟ قال أبي مريض، أعطاه 10,000 ريال ليفعل هذه عملي. كان ممكن بس ماذا الصباح يذهب ويقطع يده. صار هذا طالب ملازم للشيخ إلى أبد رحمه الله. وأيضا كأمر السكرتير يكتب لرجل ورقة ب1,000 ريال، فالرجل أخذ الورقة وزود عليه صفر، صارت كم؟ 10,000 ريال. السكرتير متعود، اللي بيصرف متعود أن في هذه مثل هذه الحالة لا تزيد عن 1,000 ريال. فاتصل بالشيخ قال لا أنا كتبت 1,000 ريال، قلت 1,000 ريال، قال عشرة، قال لأنه ما يحتاج ما زاد السفر. وكان يأخذ اللي يسمونه هناك البوك المحفظة عندنا على 50 و20 و10 و5، الأول يدي ليه على 50 قرار من بيتي إلى المسجد، ثم لما تنتهي يعطي إلى أن آخر شيء ما ولا حتى 5 ريال. قال تأخذ البوك، تأخذ المحفظة، محفظات عادش فعلا. فالعالم العلماء عندهم رحمة، خصوصا أهل السنة كما ذكر الشيخ الإسلام، أرحم الناس بالناس، ومن باب أول أرحم الناس بإخوانهم من أهل السنة، المسجد يعني إذا حصل خطأ من شخص يريد أن يذبحه إلا يعني لا يرتاع إلا أن يسقطه أو يبدعه في غلظة وجفاء عظيم وجهل والعياذ بالله. قال ووقوف المأموم بين سوار تقطع الصفوف أرفع يعني أعمدة المسجد إلا إذا ضاق المسجد كما يحصل عندنا في بعض المسجد في صفوف
الجمعة
في الجمعة لا حرج في ذلك تزول الكراهة لكن بدون حاجة والمسجد متسع لا يقطع الصف بالسوارين إلا لحاجة في الكل أي تزول الكراهة للحاجة في كل المسائل التي مرت لأن الكراهة تزول بالحاجة إذا احتاجوا إلى أن يصلوا بين السوار لضيق المسجد فلا بأس ولو احتاج الإمام أن يصلي في المحراب لضيق المسجد لا بأس وإذا احتاج الإمام أن يصلي النافلة في محل الفريضة على القول بكراهة ذلك لا بأس. قال وحضور مسجده وجماعة لمن رائحته كريهة من بصر أو غيره يعني يكره حضور المسجد وقيل يحرم جلوسه في المسجد وصلاته مع الجماعة ولو كان في غير المسجد إذا كان فيه رائحة كريهة كالبصل والثوم والكراث لقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح حديث جابر رضي الله عنه من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تأذى مما يتأذى منه الإنس. فالمسجد تصان عن الروائح الكريهة ولو لم يكن فيها أحد لأنها مأوى الملائكة والملائكة تتأذى من هذه الروائح الكريهة كما تأذى منها بنو آدم ولذلك يشرع الاغتسال للجمعة من أجل قطع هذه الروائح الكريهة. فمن أكلها فليمتها طبخا كما عند مسلم حديث عمر رضي الله عنه فإذا طبخها خلص أو أكل بصلا عادي أخضر وأزاله بأي شيء يزول به مثل الكمون أو غيره لا بأس لا حرج في ذلك. وهل يدخل في ذلك الدخان السجاير؟ أقول له لا تحضر المسجد
لكثرة المبتلين
لا هذا شيء محرم لا يترخص به وإنما يترخص بالشيء ماذا المباح يعني أكل البصل والثوم هل هو محرم ولا مباح؟ مباح جائز تمام فلا يترخص بترك الجماعة بالمحرم كالدخان أو لا لكن ينصح فعلا بعضهم إذا صليت بجواره يعني لا تكاد تصلي لا تعرف يعني لا تستطيع أن تصلي بجواره. وأيضا ينبغي من باب أولى تطيب المساجد تنظيفها والعناية بها. خلاص يا هذا انتهى الوقت.
نعم.
طيب لعلنا نقف عند هذا القدر. وفقنا الله وإياكم لما يحبه وأرضاه وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
شيخنا رواية هنا اللهم أنت السلام منك السلام تبارك يا رب العالمين والإكرام وعزاها المسلم بدون
يهدي
فقط في هذا الجلال المسلم في هذا الجلال
من اللي عزاها الشيخ صالح ولا المحشي
لا المحشي
هي
المسلم بدون
لا في المسلم ذا الجلال يوليك لكن لا يوجد رواية إلا في السنن نعم على وهم الله أعلم مثل حديث دائما يخطئون فيه يتصفون الصحيح وليس في الصحيح في العمرة والحج ما هو
الجمعة
لا في العمرة أو الحج لا في لا ليس هو ضعيف لأنه يمشي ويأكل ويشرب طول منكر
وحديث أيضا شيخ نبع الحافظ بن حجر أنه أصلا لا يوجد حديث بهذا اللفظ اللي هو إذا اجتمع العشاء والعشاء فقدموا العشاء حافظ بن حجر قال هذا اللفظ ليس موجودا أبدا
فبدأ يعني
نعم لا العشاء والعشاء لا يوجد في لفظ واحد لكن إذا حضر العشاء وأقيم الصلاة
قد يأتي العشاء المغرب في ابن عمر رضي الله عنه يتعشى بعد المغرب وتقام الصلاة ولا يذهب لصلاة الجماعة. لكن طبعا لو كان يشتهد طعام لكن بيأكل مثلا فاكهة يشرب شاي أو قهوة لا يسوي القهوة والفاكهة أو لا يشتهد طعام أيضا ووضع الطعام العشاء هو لا يحتاج طعام لا يشوش عليه لو ترك الطعام يذهب للمسجد. وفق الله إياكم أحبه وأرضاه وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب أخصر المختصرات للعلامة محمد بدر الدين بن بلبان الدمشقي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. قال المصنف رحمه الله في الدرس 49: وسن وقوف المأمومين خلف الإمام والواحد عن يمينه وجوبا والمرأة خلفه، ومن صلى عن يسار الإمام مع خلو يمينه أو فذا ركعة لم تصح صلاته، فإذا جمعهما مسجد صحت القدوة مطلقا بشرط العلم بانتقالات الإمام، وإلا شرط رؤية الإمام أو من وراءه أيضا ولو في بعضها، وكره علو إمام على مأموم ذراعا فأكثر، وصلاته في محراب يمنع مشاهدته، وتطوعه موضع المكتوبة، وإطالته الاستقبال بعد السلام، ووقوف مأموم بين سوار تقطع الصفوف عرفا إلا لحاجة في الكل، وحضور مسجد وجماعة لمن رائحته كريهة من بصل أو غيره.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، بلغ من الحديث إلى قول العلامة ابن بلبان الدمشقي رحمه الله تعالى في كتابه أخصر المختصرات: فإذا جمعهما مسجد، الضمير هنا جمعهما يعود على الإمام والمأموم، جمعهما مسجد واحد صح الاقتداء ولو كان المأموم في مؤخرة المسجد ما داموا يسمعون الإمام في هذه الحالة وهم في مسجد واحد صحت صلاتهم، سواء كانوا قريبين منه أو بعيدين عنه، وسواء كانوا يرونه أو لا يرونه، لأنه في مسجد واحد فهم في موضع الاقتداء. حتى ولو كان المسجد ذا أطباق، حتى لو كان ذا أطباق هم أنهم يسمعون الإمام، فإذا انقطع التيار الكهرباء مثلا ماذا يفعلون في الحال عندنا في بالنسبة للنساء ماذا يفعلون؟ ينوين الانفراد ويصلين وحدهن. فإذا كان في يوم جمعة كيف يصلون؟ جمعة ولا ظهر؟ إذا لم يصلوا مع الإمام نعم. طيب إذا كان بين المسجد كما يحدث في بعض المساجد للأسف الذي يحدث في إخواني بعض الجهلاء بين المسجد والمصلى شارع ولو صغير جدا ولو متر أو نصف متر، لكن بينهما شارع، مثلا لو في مؤخرة مسجدنا هكذا تركوا متر وبنوا مصلى، هل هؤلاء يقتدون بالإمام ولا لا يقتدون؟ لا يقتدون، لابد أن يكون داخل المسجد. لذلك قلنا في الذي يصلي في المسجد في مؤخرة المسجد بعض المساجد الآن، وهذا للأسف انتشر وما ينبغي ذلك، يضعون كرسي خاص بكبار السن أو المرضى في مؤخرة المسجد، ويكون بينه وبين الإمام عدة صفوف فارغة، أو بين المأمومين عدة صفوف فارغة، هذا حكم صلاته إذا كان اثنين أو ثلاثة أو أربعة صلاته صحيحة ولا باطلة؟ صحيح؟ غاية ما يكون أنهم تركوا ماذا؟ تكملة الصفوف الأول في الأول، لكن لو كان واحدا وبقي حتى انتهاء الصلاة يصلي وحده ففيه الخلاف بين العلماء، والأظهر أن صلاته لا تصح لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لفذ خلف الصف، ولا هنا نافية للجنس،
متسلط على أسر الفعل وذاته، كقوله لا صلاة بغير طهور، وقوله لا نكاح إلا بولي. قال وذلك بشرط العلم بانتقالات الإمام يعلم بركوعه وسجوده وقيامه من خلال سماع صوته. يعني مثلا لو عندنا هنا شخص مريض وأتم بالإمام ثم انقطع الصوت، أو كان صوت الإمام ضعيف لا يعرف المأموم ماذا يقول الإمام، ماذا يفعل؟ ينتوي عن الفرد ويكمل صلاة. فإن كان قد أدرك من الصلاة ركعة فإنها صلاة جماعة، وإذا أدرك دون ذلك فليست بصلاة جماعة. كذلك في الأبراج التي في مكة، فهناك أبراج يعني مجاورة للحرم كلها داخل، هذا كله حرام. الصفوف ممتدة، أحسنت، لكن الصفوف ممتدة يعني مثلا كالحال في مكة الصفوف ممتدة إلى أماكن خارج المسجد نفسه، وإن كان داخل الحرم، لأن الصحيح ذلك جمهور العلماء أن مكة كلها حرم، كل حدود مكة يعني من جهة الجعفانة من جهة الشميس من جهة الحليبية التي هي الشميس الآن، كل هذه حدود مكة. الصواب أن الأجر الوارد في فضل الصلاة في مكة أو في المسجد الحرام يشمل كل هؤلاء جميعا، ولو فقه بالنسبة هذا لا راحة واستراحة. يعني لو صلت في الفندق في صلاتها في المسجد الحرام الأجر تأخذه إن شاء الله تاما، صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف سنة. لو صلت المرأة في الفندق أو صلى الإنسان في المسجد قريب من سكنه صلاته بمئة ألف سنة، لكن الناس يتعبون أنفسهم ويذهبون إلى المسجد الحرام ويزاحمون المعتمرين. يعني إذا حصل النزاع بين معتمر يطوف وبين مصل يصلي عند مقام إبراهيم، من يقدم؟ الطائفين والعاكبين والركع السجود، آخر حاجة الركع السجود. خلاص المسجد جوار بيتك، لماذا تذهب؟ صلي بجوار بيتك ولك الأجر إن شاء الله. لك والله يزاح، ربما يضرب، ربما يضرب الناس لكي ربما يكذب يمنعون دخول الذين يلبسون الملابس غير الإحرام، فيلبس الإحرام هو أدى عمرته أو حجه، يلبس الإحرام من أجل أن يدخل يقول أنا دخل صلى ركعتين في الصحن، لازم في الصحن، ويعمل إزاي؟ يكذب يلبس الإحرام. العسكري في رأى فين؟ يقول أنا حاج عمره أنا محرم، ويكذب تكذب تكذب كبيرة من أجل أن تصلى ركعتين نافلة، ممكن أن تصليها في سكنك وفي بيتك. فالذي لا يفقه فقه العمرة والحج يتعب جدا، وربما يأتي عليه كمدا يلزمه ذبح. ولذلك مهم جدا أن إذا سافرت مثل هذا سافر مع طلاب العلم النبهاء، تستريح وتؤدي منسكك أداء صحيح. قال ولا وإلا شرط رؤية الإمام أو من ورائه أيضا، أي إذا لم يكونوا كلهم في مسجد واحد بأن يكون بعضهم خارج المسجد، يعني اتصل الظروف بأن ضاق المسجد وصلوا في الشارع، فهذا يجوز بشرطين. الأول أن تتصل الصفوف داخل المسجد وخارجه وخارجه، ولا يبقى في المسجد مكان، أي بعض المسجد تساعد في هذا، يكون في المسجد مكان ويقف في آخر الصفوف، لا هذا غلط. الشرط الثاني طبعا، هل هذا يعني مثل حال نحن هكذا من حقنا أن نسد الشارع إذا اقتضى المسجد المصلين في رمضان أو في الجمعة نسد الشارع على الناس؟ لا، ليس من حقنا. إذا أصلي في مسجد فارغ، لكن نسد الشارع حزب النور يقول عندهم يخذوا الطريق مغلق للصلاة، يفتخرون بهذا، لا يعلمون أنهم يأثمون حتى لو كان الذي يمر من هذا الطريق يهودي أو نصراني، ليس من حقه، طريق هذا لكل الناس ليس لك أنت، كيف تقول لا أنت دخل ولا خلص؟ من أنت؟ أنت أسكال مرور ويفرحون بهذا. شوف ما شاء الله شوف المزج برا وجوا وأرض كمان قفلوا السكة على الناس. أنت أذن في أرض السكة وأرض الطريق على الناس. الشرط الثاني أن يروا الإمام أو يرى المأمومين من فرجة في المسجد أو من باب مفتوح فيه من أجل أن يقتلوا بحركات الإمام أو يقتلوا بحركات المأمومين. بعض الناس يقول لا بد أن يكون هذه الفتحة. لا، هذه في حالة ماذا؟ إذا لم تسمع الصوت. إذا لم تسمع أقول لك كيف هتقتلي بإمامك إذا لم ترى الصوت التي أمامك؟ أما إذا كنت تسمع الصوت كالحال عند الأخوان ولله الحمد، نساء في دور وزير في دور، لا بأس بذلك، صلاة صحيحة ولا إشكال أبدا. قوله ولو في بعضها يعني ولو لم يروا الإمام ولا من وراءه إلا في بعض الصلاة، فإن هذا يكفي لصحة صلاتين. نعم،
نمشينا في الحرم مثلا،
هذا كله متعلق بصلاة الجماعة، ولذلك الأئمة يجب عليهم تعلم هذا. كلما فعل الإنسان شيء، إذا أن يتاجر مثلا في شيء معين في الكمون والكزبرة من كده، يجب عليه أن يتعلم أحكام البيع والشراء، واجب عليه واجب. إذا جاء ليتزوج يجب عليه أن يتعلم أحكام الزواج، حقوق الزوجة، حقوق الزوج إلى آخره، وهكذا. إذا جاءه مولود يتعلم أحكام المولود، ويقرأ كتاب ابن القيم تحفة الفتوح في أحكام المولود، وهكذا. ثم بين رحمه الله تعالى ما يكره في الصلاة، فقال كره علو إمام على مأموم ذراعا فأكثر. فالسنة أن يكون الإمام مسامتا للمأمومين، فإن ارتفع عنهم وحده قدر ذراع فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثم رقع على المنبر وركع ثم نزل وسجد في الأرض، ولما سلم أخبرهم أنه فعل هذا من أجل أن يعلمهم الصلاة، يعني من أجل الصلاة لا تعليم لا بس. فدل على أن علو الإمام يسيرا لا يضر. بعض الناس يأتي في أمر السجادة وتشدد تشددا رهيبا، يقول الإمام أعلى من المأمومين. أعلى إيه؟ أعلى كم كم يسوق السجادة؟ حتى لو كانت من النوع يعني الغليظ 5 سم، ما الإشكال، ما الإشكال. وهذا موجود في مسجد العلماء، ولم ينكر منهم أحد هذا الشيء. البعض يتشدد لجهله لأنه جاهل، جاهل لا يعرف الأحكام الشرعية، فيجد عنده نوع من التشدد. ولذلك أهل العلم أبدا عندهم تشدد ولا تنطع أبدا، رأيناهم عندهم اليسر والسهولة والسماحة. كيف وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام بعثت بالحنيفية السمحة، صلاتهم معتدلة في ركوعها وسجودها وقيامها، ليس فيها يعني إطالة على الناس وتشدد وتنطع وتعمق، حتى في الكلام أيضا كلام يسير ومفيد. استمع للشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ فوزان، الشيخ عبد العزيز الرشي وغيرهم من العلماء. قال وصلاته في محراب يمنع مشاهدته، يعني يكره أن يصلي في المحراب وهو الطاق، يعرف الآن. والمحراب في الأصل اسم ما يصلى فيه وليس الطاق المخصوص في القبلة، فنالته الملائكة ويصلي في المحراب. ولا أتاك نبأ الخصم إذ تسور المحراب، هذا مكان الصلاة، هذا مكان الصلاة. أما إذا وضع هذا الطاق والإمام اختفى عن الناس فهذا الذي يكره، هذا الذي يكره. أما هل يشرع هذه المحاريم؟ هل تشرع وجودها؟ يشرع وجودها؟ لا بأس بذلك، لا بأس بهذا أبدا، وليس ذلك من البدع كما قال بعضهم في الشيخ الناصر كلام الألباني الحرام كما ذابح النصارى ومشابه، هذا ليس بصحيح ولا المعاد البدعة تعرف بها المساجد، لكن لا يكون فيها نوع من الغلو. بعض الناس يجعل الميذنة والميذنتين بملايين بل ربما يجعلها بمال كمال المسجد الذي بني بالمسجد كله يبني مئذنة مثل هذا ولا يصعد إليها أبدا. الكهرباء موجود والصوت والميكروفونات موجود. بعض الناس يعني يبالغ في البناء مبالاة شديدة جدا وهذا لا ينبغي أبدا. ربما جعل المسجد بملايين والمآذن بملايين ولا يوجد في المسجد مؤذن على السنة ولا طالب علم ولا إمام على السنة.
الشيخ الألباني نعم سلسلة الهدى والنور. بالنسبة لشيخنا بالنسبة للمحراب في المسجد ما حكمه؟ الشيخ قال بدعة. السائل قال هناك من يقول أو سمعت قائل يقول إن المحراب يوفر صف. الشيخ المحراب يوفر صف هو واهم. السائل واهم جزاك الله خير وبارك الله فيك. الشيخ لا أريد أبين لك عم يتصور
يعني
شيء.
الألباني عنده قاعدة وهي ماذا؟
كل ما
كل ما لم يأتي في السنة فهو
بدعة.
بدعة. إذا كان عنده وضع يدين على هذا القيام من الركوع بدعة. لأن هذا لم يثبت عنده. تمام؟ هو يتوسع في هذا الباب. هو يتوسع فيه. هل هذا هو وضع المحراب هذا فيه مضاهاته بالشرعية؟ كما ذكر الشافعي في تعريف البدعة. كل جيد في الدين مخترع يقصد به السير عليه المبالغة في التعبد لله تعالى. لا ليس كذلك.
نعم كان طويل شكل يعني
ما هذا معروف عن الشيخ عصر. قال رحمه الله تعالى وتطوعه موضع المكتوبة يعني يكره لئلا يظن أنه من يرى أن الصلاة لم أن الصلاة لم تنقضي بعد. ورد في ذلك حديث لكن لا أعلم أنه صحيح ولذلك الأظهر والله أعلم أنه لا كراهة في ذلك لا كراهة في ذلك. لكن لو أنه قد يفهم عنه إذا كان محلا للقدوة كعالم أو طالب علم أن الصلاة بقي منها ركعة أو ركعتان مثلا فيتحول لغير المكان. وقيل العلة من ذلك أيضا كثرة مواضع السجود التي تشهد للإنسان كما قال سبحانه يومئذ تحدث أخبارها يعني الأرض تتكلم بواقع عليها من الناس. قال وإطالته الاستقبال بعد السلام
لا يكره شيء من يصلي الطواف
لا لا أعلم دليل على كراهة ذلك. وإنما يجلس الإمام بمقدار اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام أو تبارك ذا الجلال والإكرام كما عند مسلم الحديث عائشة رضي الله عنها. ثم ينصرف ينظر إلى الناس فيجعلهم تلقاء وجهه فيجعلهم تلقاء وجهه. يعني وعند كل ما لم يرد في السنة فهو بدعة. كل ما لم يرد في السنة فهو بدعة قاعدة. عند تعريف العلماء للبدعة تعريف الدقيق كما قال الشاطبي في كتاب الاعتصام قال كل جريدة أو طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسير عليها المبالغة في التعبد لله. هل حين ذلك بعد القيام من الركوع هل أنت تقصد مضاهاة الشرعية أم تقصد السنية أصلا؟ تمام. وإن كنت أنا شخصيا لا أرى هذا أنها تضع يد بعد القيام من الركوع على الصدر لكن لا أقول بدعة لا أقول بدعة أبدا. يعني الذي يضع أخوة الصلاة بجواله حتى لا أمكن عليه ولا صح لي أن أمكن على أحد في هذا. نعم يجوز النقاش العلمي الحديث الوارد حديث وائل بن حجر هذا كان في قبل القيام قبل الركوع لكن الذين قالوا منهم صلاح الشيخ عبد العزيز بن باز كل علماء مشايخنا وضع بعد القيام من الركوع قالوا لماذا؟ لا قال أن الصلاة كل موطن اليدان لها فيها مكان. ففي الركوع عين اليدين على الركبتين وفي السجود على الأرض وفي القيام قبل الصلاة قبل اليمنى على اليسرى. تمام. وبقي ماذا بعد الاعتدال من الركوع؟ قالوا ترجع إلى
الأصل.
ده كلام الألباني وهي أنها في جنب الإنسان. أو قالوا ترجع إلى الأصل قبل الركوع وده قول الشيخ عبد العزيز بن باز ومن نعم إذن إبادة المسألة محتملة ولا غير محتملة؟ محتملة جدا. الناس تشدد، صليت وضعت إليك بعد القيام من الركوع أو لم تضعها فلبس. انظر كلام العلماء في ردها، قلت سماحة الشيخ أبو الباز، وقال أخونا محدث الديار الشامية محمد ناصر الدين الألباني بأن هذا بدع وهذا ليس بصحيح. على كذا الكلام الجميل للشيخ عبد العزيز استنكار على الألباني رحمه الله أنها بدعة، وأيضا قال بس في الذهب المحلق قال بدعة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قطعتين في مشتري أحمد بإسناد صحيح، قطعة من ذهب قطعة من حرير، وقال هذان حلالان لنساء أمتي حرامان على رجل، لكنه اعتمد على حديث ماذا؟
القدس
حديث السواد لما جاءت فاطمة ومن هو قال أتودينها زكاة، ثم قال من أراد أن يحلق حبيبته
سورة من
من أراد أن يحلق حبيبته بحلقة من نار فليحلق فليحلقها بسوار من ذهب. لكن ورد هذا الحديث نفسه، هذا الحديث نفسه برواية ماذا؟ أراد أن يحلق حبيبه بصيغة التذكير، وهذا يدل على أن الحديث فيه شذوذ، لا سيما هناك ما يخالفه بإسناد صحيح عند الإمام أحمد في إباحة الذهب للنساء إلى آخره. يعني هذا الشاهد من الشيخ أيضا، هو مات رحمه الله على أن كشف الوجه، على أن غطاء الوجه ليس بواجب، وقال في جدول المرأة والسماء في آخر حياته رحمه الله. هذا اجتهاد، اجتهادات العلماء، لكن الصواب أنه وجه، مع أنه حسن الحديث في سنة الترمذي المرأة عورة. طيب إذا كانت عورة تستر ولا تكشف؟
تستر،
تستر، يجب ستر العورة. والوجه كيف بالمرأة؟ والوجه مجمع الفتنة ولا الرجل أو الإيد؟ لما تخطب واحدة شعبان إن شاء الله توصل رجلينها ولا لإيديها؟ الوجه، واللي بين الجمال والدمامة، فكيف يقال وجه الرجل عورة واليد عورة، أو الرجل عورة والوجه ليس بعورة؟ هذا من جهة التعليل العقلي غير مقبول، غير مقبول أبدا. أنت تبص على رجلها تلبس مقاس كام، ولا تبص على وجهها وجمال وجهها؟
قال الشيخ ابن باز رحمه الله في مجموع فتاوى ابن باز: قد ذكر أخونا العلامة الشيخ ناصر الدين في حاشية كتابه المذكور ما ذكر، والجواب عنه من وجوه. والجواب عنه من وجوه: الأول أن جزمه بأن وضع اليمنى على اليسرى في القيام بعد الركوع بدعة، بدعة ضلالة، خطأ ظاهر لم يسبقه إليه أحد فيما نعلم من أهل العلم، وهو مخالف للأحاديث الصحيحة المتقدم ذكرها، ولست أشك في علمه وفضله وسعة اطلاعه وعنايته بالسنة.
شوف العلماء كيف يصون بعضهم عرض البعض، مع أنه قال بدعة، وابن باز يقول ماذا؟ سنة، حتى مش جائز، لا سنة، فرق كبير، بدعة سنة.
زاده الله علما وتوفيقا، ولكنه قد غلط في هذه المسألة غلطا
أبدا في حياتي، يعني سماحة في القلب ويعني صفاء في القلب مثل الشيخ عبد العزيز رحمه الله، حتى مع الضعفاء والفقراء. حكيت لكم من قبل أن في السنة الذي تصور صورة بيته وأراد أن يسرق، ماذا فعل معه الشيخ؟
عشاه
كان الطباخ جم وطبخ له وشرب القهوة، وقال لي ماذا فعلت هيك؟ قال أبي مريض، أعطاه 10,000 ريال ليفعل هذه عملية. كان ممكن بس ماذا الصباح يذهب ويقطع يده. صار هذا طالب ملازم للشيخ إلى أحمد رحمه الله. وأيضا كأمر السكرتير يكتب لرجل ورقة ب1,000 ريال، فالرجل أخذ الورقة وزود عليه صفر، صارت كم؟ 10,000 ريال. السكرتير متعود، اللي بيصرف متعود إن في هذه مثل هذه الحالة لا تزيد عن 1,000 ريال. فاتصل بالشيخ قال لا أنا كتبت 1,000 ريال، قلت 1,000 ريال، قال 10,000، قال هو ما يحتاج ما زاد السفر. وكان يأخذ يسمونه هناك البوك المحفظة عندنا على 50 و20 و10 و5. الأول يدي ليه على 50 قرار من بيتي إلى المسجد، ثم لما تنتهي يعطي إلى أن آخر شيء ما ولا حتى 500. قال تأخذ البوك، تأخذ المحفظة، خلاص ما عادش فاعل. فالعالم العلماء عندهم رحمة، خصوصا أهل السنة كما قال الشيخ الإسلام أرحم الناس بالناس، ومن باب أول أرحم الناس بإخوانهم من أهل السنة. بعض الناس يقول يعني إذا حصل خطأ من شخص يريد أن يذبحه إلا يعني لا يرتاع إلا أن يسقطه أو يبدعه في غلظة وجفاء عظيم وجهل والعياذ بالله. قال ووقوف المأموم بين سوار تقطع الصفوف أرفع، يعني أعمدة المسجد، إلا إذا ضاق المسجد كما يحصل عندنا في بعض المسجد في صفوف الجمعة لا حرج في ذلك، تزول الكراهة، لكن بدون حاجة والمسجد متسع لا يقطع الصف بالسوار إلا لحاجة في الكل، أي تزول الكراهة الحاجة في كل المسائل التي مرت، لأن الكراهة تزول بالحاجة. إذا احتاجوا إلى أن يصلوا بين السواد لضيق المسجد فلا بأس، ولو احتاج الإمام أن يصلي في المحراب لضيق المسجد لا بأس، وإذا احتاج الإمام أن يصلي النافلة في محل الفريضة على القول بكراهة ذلك لا بأس. قال وحضور مسجده وجماعة لمن رائحته كريهة من بصل أو غيره، يعني يكره حضور المسجد وقيل يحرم جلوسه في المسجد وصلاته مع الجماعة ولو كان في غير المسجد إذا كان فيه رائحة كريهة كالبصل والثوم والكراث، لقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين حديث جابر رضي الله عنه من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تأذى مما يتأذى منه الإنس. فالمسجد تصان عن الروائح الكريهة ولو لم يكن فيها أحد لأنها مأوى للملائكة، والملائكة تتأذى من هذه الروائح الكريهة كما تأذى منها بنو آدم، ولذلك يشرع اغتسال الجمعة من أجل قطع هذه الروائح الكريهة. فمن أكلها فليمتها طبخا كما عند مسلم حديث عمر رضي الله عنه، فإذا طبخها خلص، أو أكل بصلا عادي أخضر وأزاله بأي شيء يزول به مثل الكمون أو غيره لا بأس، لا حرج في ذلك. وهل يدخل في ذلك دخان سجاير؟ أقول له لا تحضر المسجد
لكثرة المبتلين،
لا، هذا شيء محرم لا يترخص به، وإنما يترخص بشيء ماذا؟ المباح، يعني أكل البصل والثوم هل هو محرم ولا مباح؟ مباح جائز، تمام؟ فلا يترخص بترك الجماعة بالمحرم كالدخان أو لا، لكن ينصح فعلا بعضهم إذا صليت بجواره يعني لا تكاد تصلي، لا تعرف يعني لا تستطيع أن تصلي بجواره. وأيضا ينبغي من باب أولى تطيب المساجد تنظيفها والعناية بها. خلاص يا هذا انتهى الوقت. طيب لعلنا عند هذا القدر، وفقنا الله وإياكم ما يحبه وأرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
شيخنا روايتنا اللهم أنت السلام منك السلام حضرت الجلال والإكرام وعزال المسلم بدنيا من فقط في هذا الجلال المسلم في هذا الجلال.
من العزاها الشيخ صالح ولا المحشي؟
لا المحشي.
يعني
مسلم بدنيا.
نعم في مسلم ذا الجلال والإكرام، لكن لا يوجد رواية إلا في السنن. نعم على وهم الله أعلم، مثل حديث دائما يخطئون في السنن الصحيح وليس في الصحيح في العمرة والحج. ما هو
الجمعة؟ الجمعة
لا في العمرة أو الحج.
قبل بيت الصلاة؟
لا في ال لا ليس هو ضعيف لأنه يمشي ويأكل ويشرب طول هذا منكر.
وفي حديث أيضا شيخ نبع للحافظ بن حجر أنه أصلا لا يوجد حديث بهذا اللفظ اللي هو إذا اجتمع العشاء والعشاء فقدموا العشاء. حافظ بن حجر قال هذا اللفظ ليس موجودا أبدا.
فبدأ يعني
نعم لا العشاء والعشاء لا يوجد في لفظ واحد. لكن إذا حضر العشاء وأقيم الصلاة
قد يأتي العشاء المغرب يا ابن عمر رضي الله عنه يتعشى بعد المغرب وتقام الصلاة ولا يذهب لصلاة الجماعة. لكن طبعا لو كان يشتهي طعام لكن بيأكل مثلا فاكهة يشرب شاي أو قهوة لا يسيب القهوة والفاكهة ويروح المسجد. أو لا يشتهي الطعام أيضا ووضع الطعام العشاء هو لا يحتاج طعام لا يشوش عليه لو ترك الطعام يذهب للمسجد. وفق الله إياكم ويحبه ويرضاه وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.